بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان رشودي. حياكم الله دكتور وليد.
أهلا وسهلا بك والإخوة المشاهدين،
الله يحييكم. حديثنا اليوم حول الضرورات الخمس. نسمع كثيرا بحث الشارع الحكيم على حفظ الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. يعني ما هو السبب أو ما الداعي لطرح هذا الموضوع، تفاوت هذه الضروريات وأهميتها، كيف يتم حفظ هذه الضروريات، من المعني بالحفاظ عليها، ما هي الآثار المترتبة على الإخلال بهذه المقاصد أو بعضها. أيضا نتطرق إلى مظاهر رعاية الشريعة لهذه الضرورات، الضمانات أيضا لحفظ هذه الضرورات وآثارها. نسعد بالاتصالات والمداخلات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. حياك الله دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. حقيقة يعني عندما نرى العالم الآن الإسلامي وغير الإسلامي أيضا، يعني انطلقت الشرائع وشريعة الإسلام تحديدا في الحفاظ على كيان الإنسان، دلالة ذلك دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأل الله تعالى لي ولك ولكافة المشاهدين والمشاهدات والعاملين معنا في هذا البرنامج المبارك مزيد التوفيق والسداد. ثم أشكر قناة المجد، هذه القناة الرائعة الموفقة في الحفاظ على هذه الضرورات الخمس، فإن من أهدافها ورؤيتها أن تحفظ هذه الضرورات الخمس أو الكليات الخمس كما يسميها الفقهاء. ممثلا هذا الشكر في صاحب الفضيلة رئيس مجلس إدارتها أخي وحبيبي الشيخ حمد، ومن قبله والد الجميع الشيخ محمد وكافة الإخوة العاملين. الإنسان كرمه الله تعالى ونص الله تعالى على تكريمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولذلك من تكريم بني آدم أن الله تعالى أنزل في هذه الحياة الميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل معهم الكتاب ليفقهوا حياتهم ويتعاملوا بالعلم. وإلا الإنسان أول ما يخرج على هذه الدنيا مجبول على جهل إلا أن يتعلم، والله تعالى أنشأه على فطرة، لو تركت هذه الفطرة دون تدنيس لوصل إلى ربه جل وعلا. فطرة الناس التي فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. لما خلق الله تعالى بني آدم وكرمهم وأنزلهم في هذه الأرض أنزل إليهم رسلا يذكرونهم بواجب الله تعالى عليهم، بالواجب لله تعالى عليهم، وأنزل معهم الكتاب ليكون حجة لهم بعد انقضاء الرسل، فيبقى الوحي ولو انقطعت الرسل. أولئك الرسل الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم من لدن أبينا آدم إلى يومنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قاموا بطريقة واحدة وهي الحفاظ على هذه الكليات الخمس التي استنبطها العلماء من خلال نصوص الشريعة الواضحة، منطلقة على رأسها في قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. ثم جاءت هذه آية الأنعام لتعدد الممنوع الذي يجب أن يحافظ عليه بني آدم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في تحريم النفس، ولا تأكلوا مال اليتيم في تحريم مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش في مسألة الزنا، ثم في مسألة العقل في تحريم الخمر في حفاظ على في الحفاظ على العقل. إذن الكليات الخمس، الضرورات الخمس التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان في أي مكان، هي الدين
والنفس
والعقل والعرض والمال والعقل. فهذه الخمس
الترتيب عادي دكتور
نأتي إليها.
جميل.
فلذلك هذه الخمس جاءت الشرائع بالحفاظ عليها. انظر إلى آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس
ولا يقتلون النفس النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون
ولا يزنون، وقبلها والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا
ولم يقتروا. تمام.
فجاءت
فلذلك جاءت مثل هذه الأمور في الحفاظ على الكليات. تقرأ القرآن يأتيك ليؤصل بك لك هذا، بل أن جاءت شريعة الإسلام في أمر مهم في الحفاظ على هذه الروح لا تزهق إلا بحق. كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل لنفس بغير نفس. هذا في اللفظ خارج الصحيح. وفي الصحيح البخاري وغيره: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه تارك للجماعة. فهذه ثلاث.
تمام.
وتأتيك مثلا وقضى رب قبلها مثلا في آيات الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم جاء: ولا تقتلوا النفس التي، ولا تقتلوا أنفسكم، ثم جاء فيها: ولا وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فجاءت في التحقيق.
يعني ثم كليات القرآن الكريم دكتور
كلها تدور.
جميل.
حول التأصيل على هذه الخمس. والعقل أساس التكليف، إذا لم يوجد العقل لا يوجد تكليف.
هو المناط،
هو المناط. فإذا وجد العقل وجد التكليف، ما يوجد عقل ما في تكليف. ما حد يقول لك والله الصبي عليه جناية، ولا حد يقول لك المجنون عليه جناية. تمام. ولذلك يخرج.
في نقطة بسيطة يا دكتور هنا جميلة أن أذنت لي وتوجهنا فيها. لذلك جاءت قضية أهمية الحفاظ على مسألة العقل، لأنه مناط التكليف، لأنه بانتفاء العقل يباح للإنسان ما لا يباح لغيره.
إذا انتفى العقل خلاص أصبح في حكم غير المكلفين، في حكم البهائم. بل إن الشريعة من يسرها في 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 تحقيق مثل المناط والقضية خلافية.
نعم.
يعني أن السكران هل يقع عليه طلاق ولا ما يقع عليه الطلاق؟ بل غير بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. ما معنى ذلك؟ الغضبان الذي يستغلق عقله فلا يستطيع، لا يدري ماذا يقول، لا يقع طلاقه عند كثير من الفقهاء. والقضية مردها إلى القضاة
حتى في العبادة.
أنا أعطيك في ماذا؟ في شيء. بل حتى في الصلاة يا أخي لم يؤثر العقل. لا صلاة لأحدكم في حضرة طعام إذا كان اشتد عليه الجوع، ما عاد يميز. ولا يصلاة لأحدكم ويدافع الأخبثان. حتى في الصلاة. ليش؟ لأن القضية هي قضية حضور العقل،
خلوص العقل،
خلوص العقل في قضية ماذا؟ في حضوره.
جميل.
فجاءت الشريعة بحفظ هذه الكليات الخمس. اليوم الإنسانية، اليوم العالم كيف يتعامل مع هذه الخمس؟ للأسف هنا الآن المفاد. إحنا ما جينا
يعني
درسنا حلقتنا ليست درس فقهي في تحقيق والأدلة على هذه الخمس. نحن نريد كيف يتعامل الإنسان اليوم مع هذه الخمس.
دكتور يعني عفوا، هل ضرورة الخمس هذه هي الآن فقط في كلية الشريعة الإسلامية مثلا؟
كل
فقط
الديان جاءت
كل الشرائع،
كل الشرائع كما
حافظت
على كما يشوف يا أخي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل تمام وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس. أي شريعة يا شيخ، أي قانون يجب أن يحافظ على هذه الخمس. ولذلك جاءت مثلا الحدود، مثلا لما الواحد يعتدي على حق الله جل وعلا في دينه فهنا يستباح دمه عند القاضي. طبعا نتكلم على القضاء. لما يقتل نفس بغير نفس: ولكم في القصاص حياة يا أولي
الله.
لما يعتدي على عرض أحد، تمام، حتى بالقذف، تمام، لما يقذف إنسان بريء يقام عليه حد القذف، يجلد الأمر إلى القضاء، المهم أنه يستحق العقوبة. لما يسرق تقطع يده، يستحق العقوبة. لما يقوم فينزع عقله بيده بشرب للخمر أو تعاطي المسكرات والمخدرات فتعاقبه الشريعة في حفاظ على هذه الكلية.
يعني كأنك تقول يا دكتور أن يعني الأهم هو المحافظة على هذا الإنسان.
شوف يا أخي، الله عز وجل أراد لنا حياة كريمة.
الله.
لم يريد لنا حياة تعيسة، لكن ابن آدم هو الذي لا يريد أن يتفاعل مع هذه الحياة الكريمة، هو الذي يتعرض على ماذا؟ يعترض على حكمة الله تعالى في 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 الوجود وفي قضية التمكين في الحياة السعيدة. الله تعالى ما أنزلنا في هذه الحياة لنشقى، إنما أنزلنا في هذه الحياة لنرقى لنسعد. لكن القضية فيما ابن آدم هو الذي يخالف هذه الطريقة. لو أن بني آدم استجاب في الحفاظ على هذه الخمس الحق لرأيت الحياة كيف تكون كريمة. يعني لما تنظر في 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 احترام السيرة النبوية إلى هذه الخمس في كل أمورها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عن قتل النساء والصبيان والإجهاز على الجريح أو الكاهن في صومعته، تمام؟ يعني قضية في الحفاظ على 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 الدماء. يعني لما يقول ابن القيم في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالسيف وحديث أنا الذباح، يقول كم قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
يعدون يا شيخ بالأصابع.
دلالة هذا يا دكتور،
دلالة هذا على أن الدين دين رحمة يا أخي، ليس دين عذاب.
جميل.
يعني حتى لما تكلم في زاد المعاد في أن بعض الفقهاء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على سيف، قال ليس لهذا أصل. قالوا ليظهر أن الدين إنما يعني
دين عزة وسيف.
قال ليس بصحيح، وإنما هذا الدين انتشر بالعلم والحكمة والوحي.
طيب تمام. أنا سأكمل معك هالنقطة الجميلة، لكن بعد هذا المداخلة إذن تلي الدكتور محمد إبراهيم السعيدي. الدكتور محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير دكتور.
مساء النور، تحية لك وتحية لأحبائي المشاهدين ولضيفك أستاذنا الكريم.
الله يرضى عليك، وشكرا لاستجابتكم لدعوة البرنامج دكتور محمد. وأنت رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى، وأيضا لديكم مركز حقيقة هذا الصرح الفكري، مركز سلف له جهود في الحفاظ على دين الناس. أنا سؤالي يا دكتور في هذا السياق، ونحن نتكلم اليوم مع الدكتور حول الضرورات الخمس وحفظ الدين تحديدا، رؤيتكم في هذا المركز كيف انطلقت تجاه المحافظة على هذه الضرورات وتحديدا المحافظة على دين الناس؟
أولا أشكر لكم الشكر لكم بعد الله عز وجل في إتاحة هذه الفرصة لنا.
الله يحييك.
وهذا السؤال المميز الحقيقة عن مركز سلف، هو مركز سلف للبحوث والدراسات.
نعم.
وانطلق هذا المركز من أنه لدينا قناعة رسخها القرآن الكريم، وهي أن صلاح الدين وحفظ الدين سبب لحفظ سائر الكليات الخمس. كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. ولدينا أيضا قناعة رسخها الكتاب والسنة بأن ما تعاني منه الأمة الإسلامية من ضعف وهوان في غالب أحوالها سببه البعد عن الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وهذه المراجعة يعني وحدها كانت هي سبب كل خير نال الأمة عبر تاريخها. فانتصارات الأمة مثلا في عهد صلاح الدين الأيوبي بعد الذل الذي نال الأمة على يد الصليبيين كانت بسبب مراجعة الدين، وكذلك كان الأمر في عهد يوسف بن تاشفين والظاهر بيبر، وأيضا الأمر في عهد الإمام محمد بن سعود وأبنائه، والأمر أيضا في عهد الملك عبد العزيز الذي وحد الله به هذه الجزيرة. كل هذه المكاسب كانت بسبب مراجعة الدين. وأكمل المراجعات للدين هو ما يكون على منهاج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وقد جاء في الأثر الذي روي عن عدد من الأئمة من الصحابة والتابعين والإمام مالك والإمام أحمد لن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فرأينا أن فهم السلف الذي صلح به أول هذه الأمة هو فهم السلف للكتاب والسنة.
السلام.
فالذي رأيناه أن فهم السلف يتعرض في الوقت الحاضر لحملة كبيرة جدا من التشويه والتحريف بل والاضطهاد والمطاردة العالمية، كل ذلك بتهم باطلة لا تصمد للنقاش من دعوة الجمود ودعوة محاربة التمدن ودعوة الدموية، كما يتعرض أيضا حتى تاريخ السلف يتعرض أيضا للتشويه، وعقيدة السلف تتعرض للكثير من الشبهات فجاءت الحقيقة فكرة إنشاء هذا المركز ليكون منبر لبيان المنهج السلفي في العقيدة والفقه والاقتصاد والتاريخ، بل حتى المنهج السلفي من موقف السلف من التكنولوجيا ومن التمدن ومن الحضارة. كل هذا سيكون بعون الله إن شاء الله هو الميدان الذي يسعى مركز سلف بإذن الله لتوضيحه وبيانه للأمة إن شاء الله.
جميل. دكتور محمد، ذكرت أن يعني تعرض هذا الدين لقضية التشويه ويعني الفكر النير، لو وقفنا بشكل سريع في دقيقة، معالم هذا التشويه هل وقفتوا عليها في المركز، صنفتوها؟
الحقيقة معالم التشويه الآن لم تعد في حاجة إلى الوقوف والتصنيف، وذلك أن الغرب نفسه وأعداء الدين نفسهم أقروا بهذا. يعني الكل مثلا اطلع على ما ذكره فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ، حين قال إن المدنية الأمريكية أو الحضارة الأمريكية يمكن أن يتقبلها الهندوس، ويمكن أن يتقبلها البوذيون، ويمكن أن يتقبلها الوثنيون، ولكن لا يمكن أن يتقبلها السلفيون في الجزيرة العربية. فمن هذا المنطلق تأتي هذه الحرب الشرسة. لماذا؟ لفرض العولمة القيم الأمريكية، ولن يكون هناك صامد في وجه هذه العولمة مثل المنهج السلفي الذي يأبى التنازل، والذي له أصلا فهم عميق جدا للحضارة. ففهم المنهج السلفي للحضارة هو أن الحضارة المؤثرة هي التي تكون في محل القطب، وتدور حولها جميع الحضارات. أما الحضارة المتأثرة الزائلة فهي التي تدور مع ما حولها من الحضارات. جميل. الكثيرون يريدون من الإسلام أن يكون مثل الكرة التي تدور حول قطب الحضارة الأمريكية، وهذا ما يطالبون به مما يسمى الآن الإسلام كما يريده الغرب أو الإسلام الأمريكي. فهذه يعني معالم الحملة الظاهرة التي لا أعتقد أنها تحتاج إلى تصنيف.
شكرا،
لكن بارك الله فيك.
شكرا لكم دكتور محمد إبراهيم السعيدي، الأستاذ بجامعة أم القرى ورئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى والمشرف على مركز سلف. دكتور، في نقطة مهمة إن أردت أن تقف عندما قال أن حفظ الدين هو سبب حفظ الضروريات الأخرى الأربعة.
بلا شك. يعني أنا أشكر شيخ حبيبي دكتور محمد على هذه الإضافة التي كفتنا مؤونة التعرض على جزء من محافظة على الوقت. أنا أريد يعني قضية الحفاظ على الدين هو الأصل، وكل الكليات التابعة، كل الكليات الباقية تابعة له. فمتى ما حفظ الدين حفظت النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. وإذا ضيع الدين ضيع ذلك كله. أعطيك مثال.
يا سلام.
لما يضيع الدين سوف تستباح المخدرات والمسكرات، وسوف تستباح الأعراض. وهذا واضح، ما يحتاج أن نضرب له بالأمثلة. أنا أريد أن أعلق على كلمة جميلة للشيخ في أهمية الدين. لما سألته أنت في رصد للتشويه للمنهج الشرعي والإسلامي والسلفي في هذه القضية، الذي يريد الغرب الآن تغيير مجريات الفطرة. الفطرة الآن لو تخيلناها مركز جذب مغناطيسي، تمام؟ هذه الفطرة التي هي توحيد الله جل وعلا،
صحيح،
تجذب الناس إليها.
يا سلام.
كل المخالف، كل المغتر، كل المتبع لقضية، سواء كان أصيل في قضية القضية الثقافة الغربية أو تابع ذليل لهذه الثقافة الغربية، يريدون أن يغيروا محور الجذب المغناطيسي بأن تتحول الثقافة الغربية. الحين لما نقول الثقافة الغربية يعني المخالفة للشريعة الإسلامية، سواء كان متبني لها الغرب أو الشرق لا يهمنا.
نعم.
فتتحول قضية الجذب المغناطيسية من قضية التوحيد إلى قضية الثقافة الغربية، بحيث الناس يكونون تابعون كلهم لمن؟ لهذه الثقافة الغربية. نحن الآن نقول اتبعوا لمن؟ لدين الله جل وعلا، اتبعوا للذي خلقكم، اتبعوا الذي فطركم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الذين تدعون من دون الله يفكن لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالقضية هي قضية حتى بالدلالة العقلية تدلك على الله جل وعلا، وهنا لذلك كان العقل
دلالة الفطرة يا دكتور،
دلالة الفطرة والعقل.
جميل.
تدل على ماذا؟ على حق الله جل وعلا عليك. ولذلك من جميل ما يذكر في هذا الباب أن كل حكومة لها نظام أساسي.
صحيح.
ومن جميل ما يذكر فيشكر ويطالب المسؤولين بزيادة العناية به، هو منافس زيادة العناية والاهتمام به وعدم التفريط فيه. لما ترى مثلا في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا.
جميل.
قامت بالفرض ماذا؟ الكفائي. تمام. هذا الأمر يا أخي لما أقرأه اليوم أنا وأنا أقرأ، وأقرأ في نفس كلام للشاطبي رحمه الله تعالى لما يتكلم على حفظ
قبل مئات السنين،
قبل 700-800 سنة، كأن الذي نظمه وكتب هذا أخذ من استقاه منه، يقول ويتكلم على الحفاظ على الكليات الخمس،
قال
الإمام الشاطبي: ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصت عليه، دكتور
نصت عليه، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه في الحفاظ على هذه الكليات الخمس، على حفظ دين الناس وعلى حفظ عقلهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. فلذلك القضية في ماذا نحن نريد؟ في قضية أن ننظر إلى العالم اليوم الذي يتقاتل، الذي يتحارب، كل يوم يخرج لنا تحالف، يخرج لنا في محاربة الإرهاب، في محاربة مدري إيش، أيضا يا أخي أمر خطير. لماذا؟ في المقابل أليس من أخطر الأمور على الناس وعلى الإنسان قضية الإلحاد؟ قضية الإلحاد قضية خطيرة يجب أن تلتفت إليها الدول وأن تقوم بواجبها في ماذا؟ في محاربة الإلحاد. الإلحاد ليست حرية، ليست حرية الإلحاد. الإلحاد في قضية خطيرة في أن كل الشرائع أصلا لا تؤمن بها، فما بالك بهذا الإلحاد الذي والله يقول حرية ولا يريد أن يؤمن بإله؟ أعوذ بالله، كيف يكون مثل هذا الأمر؟ مع أن الفطرة لا يمكن، يعني طيب. يقول حتى علماء النفس أن الملحد في الليل يكون نصف موحدا لأنه يخاف أنه يموت ويخاف في مثل هذه الأمور، فما يعني لا يمكن أن تصل الأمور إلى مثل هذا الأمر.
طيب سمحت دكتور، أنا أريد أن أطرح قضية أيضا مهمة في هذا السياق. الآن البعض يسأل الآن يعني أيضا من مهام يعني الناس وقضية الآن الحفاظ على هذه الضرورات الخمس، ولكن الآلية بمعنى آخر
أحسنت.
كيف يمكن
هذا الذي
لنا
نريد.
دور من؟ هل هو دور الناس، دور ولي الأمر، دور العلماء، الدعاة، الحفاظ على هذه الكليات أو الضرورات الخمس؟
هذا الذي نريد أن نصل إليه.
جميل.
إذا استطعت أنا وياك أن نحل هذا السؤال في فترة هذه الاختبارات
ممتاز.
وأصبنا في جوابه فأنا وياك ما شاء الله شاطرين. تمام. هنا الآن ما هي الآلية لحفظ دين الناس؟ عندك أنت الآن لو تتخيل العائلة، الأسرة، النواة الأصلية لهذا المجتمع، ثم تنطلق بتكبر تكبر الحي إلى آخره إلى أن تصل إلى رأس الهرم وهو ولي الأمر المكلف بالحفاظ على دين الناس ومعتقداتهم. العائلة، الأسرة، يجب الأب الأم أن يعتنوا بفقه الحفاظ على الكليات الخمس. هي مطبقة يا شيخ، هي في الحقيقة مطبقة. ما تجد أب مسلم يرضى أن ابنه يكون ملحدا، ولا يمكن أن تجد أب يسمح لابنه أن يقتل نفسا أو أن يعتدي على نفسه، ولا يمكن أن تجد أب يسمح لابنه أن يسرق، ولا لأب أن يسمح لابنه أو ابنته أن يخون عرضا، وأيضا لا يسمح لابنه أو ابنته أن يعتدي على عقله بمسكر أو ما شابهه. شوف يا أخي الكريم، في قضية التربية التي يجب أن نلتفت إليها، لما الأسرة تعنى بالكليات الخمس، لما يعلق الابن بالمسجد ويعلق بكتاب الله جل وعلا، في ظل الذي نعيشه نحن من هذه الكلاليب التي تتخاطف الناس من قضايا غلو ومن قضايا جفاء، في قضية اليوم يا أخي تستغرب كيف الناس أصبحت تنظر إلى 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 ما يسمى بالاستخفاف بالدين إلى هذا الحد. في قضايا مهمة يا أخي، يعني من أول كنا الآن نشتكي من قضية الغلو وكيف يحرفون النصوص، وأيضا الآن نشتكي أخي ممن يفرطون بدين الله جل وعلا ويهملونه ولا يبالون بحرمات الله جل وعلا. هذا أمر خطير في العالم كله يا أخي، أنا لا أتكلم على بلد معين، يجب أن تكون هبة عند الناس في الحفاظ على دينها. يا أخي أنا لا أطالبك برسم معين في قضية الدين ولا هيئة معينة في قضية الدين، ولا أن أطالبك أنا
لكن في كليات
أنا لذا، ولا أطالبك أيضا في قضية مذهبية معينة أن أنا أطالبك بها، أنا أطالبك بحق الله جل وعلا عليك، وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. حق العبادة،
حق العبادة لله جل وعلا. يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يجب أن نفهم وأن تفهم الأمة جميعا أن حق الله عز وجل مقدم على كل الحقوق. يجب أن تقوم لله تعالى بالعبودية الحقة، أن تحقق التوحيد سواء في ربوبيته، هو حفظ الدين في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه جل وعلا وفي صفاته، لا تعتدي عليها يا أخي. اليوم يتجرأ كثير من أهل الأهواء، لما نقول أهل الأهواء يدخل فيها أهل البدع في تشويه دين الله جل وعلا والاستخفاف به. جميل. في مواقع تواصل يا أخي تبكيك حينما تقرأ في استخفافها في حق الله جل وعلا، حتى في أسمائه وصفاته. منه تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، في اتباع وحيه، في اتباع سنته، لا في إحياء من درس من آثاره الحسية. هذا مو من دين الله،
أو إحياء البدع،
هو أقل. أحياء آثاره الحسية لم يحيها السلف، مثل قضية والله أنه مشى في هذا الطريق، أو أنه استظل بهذه الشجرة، أو صلى في مسجد معين لم يشرع لنا صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وإنما مر عليه بطريق أو أي أمر أو مكان بيعته عليه الصلاة والسلام. هذه الآثار لم يحيها السلف. عمر رضي الله عنه قطع الشجرة، وعمر رضي الله عنه نهى عن الصلاة في مسجد معين لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستنان به، ولم يذهب الصحابة رضوان الله عليهم لا لغار حراء ولا لجبل ثور. جميل. ولم يرجعوا إليه.
طيب دكتور، لازلت أنتظر منك اسمح لي يعني خطوات أشبه الخطوات العملية التربوية لكيف يحافظ الناس على هذه الضروريات، لكن بعد الفاصل. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا.
حبيبتي تامر وتني، جمالها ما هو شوية، ونسألوني أنا منهي، بقول هذه السعودية.
على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم خالد بن عبد الله الخليوي، ممن عمل وزار وتعرف على مناشط مكتب الدعوة ودعوة الجاليات في حي الروضة، وأنا أشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى على جميل عملهم وتنظيم وترتيب جهدهم، حتى إنهم وصلوا ولله الحمد والمنة إلى أن أسلم على أيديهم منذ إنشاء المكتب ما يزيد على 48,000، بل أنا أقول هؤلاء هم الذين أسلموا بشكل مباشر أمامهم وعندهم، فما بالك بهؤلاء المسلمين وكم دعوا من آبائهم وكم دعوا من أبنائهم وأهلهم. فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بعدد من أسلم على أيديهم. أنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن نستثمر هذه الفرصة مع مكتب الدعوة ومع بقية إخوانهم في المكاتب، بدعمهم بالدعاء ودعمهم بالاقتراح ودعمهم بالفكرة ودعمهم بالمال، والمال عصب الحياة، ولا نستكثر شيئا نقدمه من أجلهم، لأن نقدمه في الأصل من أجل ربنا سبحانه وتعالى. وتذكروا دائما قول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الكرام، أحسنوا أبذلوا، وربنا عز وجل يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل.
مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع الأستاذ الدكتور وليد بن عبد العثمان الرشودي، حول قضية الضرورات الخمس وأهمية المحافظة عليها. حياكم الله دكتور مرة أخرى. قبل الفاصل الدكتور طرحت سؤال، أنا أريد وقد يعني المشاهد أيضا، هل هناك خطوات عملية، برامج عملية للأب، ولي الأمر، الإعلام، التربية، كيف يمكن أن نقدم برامج لمحافظة الناس على هذه الضرورات؟
أحسنت. يعني الآن كما قلت لك قبل قليل، قضية البدء من العائلة، ونحن يجب أن نركز على العائلة. لو أكثرنا على الأبوين، لو كثرنا عليهم شوي، يعني مثلا في بلادنا المباركة سوف يعني نقدم على أطول إجازة صيفية في تاريخ التعليم،
تمام؟ أكثر من 4 أشهر.
أي ما البرامج الآن المصاحبة لأبنائنا الكرام؟ ما هو التفعيل الذي نريد أن نفعله لأبنائنا في مثل هذه الإجازة؟ يعني هل يعجز الأب والأم أن يصنعوا برنامجا؟ أنا لا أريد، يعني لا أتكلم بصفتي مطوع أو بصفتي أستاذ شريعة أو ما تسمي، أنا أتكلم باسمي أب. يعني ما الذي يضر لو أني وضعت برنامجا بأدنى الكمال أن يخرج ابني من هذه الإجازة مثلا وقد حفظ على الأقل الأذكار اليومية،
وعندنا موسم مساعد،
وعندنا موسم مثلا
رمضان،
يعني لماذا يكون يضيع وقت هذه الإجازة كله في متابعة عبر هواتف ذكية؟ ما الذي نريد أن نصل إليه؟
هذا المحافظة على ماذا؟ على دينهم،
على دينهم وعلى عقولهم يا دكتور. لا، وعلى عقولهم، يعني القضية ليست مصبة فقط على دينهم، حتى على عقولهم. ليش أخلي ابني أنا عرضة للاختطاف من قبل وسائل التواصل؟ اليوم عندك ليست وسائل التواصل هي فقط واتساب ولا تويتر، اليوم في برامج أنواع كمان نعرفها يا شيخ عبد الله،
صحيح؟
تمام. ليش أجعل أنا ممكن أن ابني يدخل في 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 ما يسمى باليوتيوب، ممكن أن يرى مشاهد يعني أيش مكان قد تجره إلى ما لا تحمد عقباه، يدخل في مجهول وفي عالم مجهول وفي أمور يعني خطيرة قد تؤثر على دينه وعقله وتشكك فيه، سواء في غلو أو تفريط أو جفاء. هذا أمر خطير يجب أن ألتفت إليه. أنا أخاف على العقل، ممكن أن يدخل في قضايا يا أخي، قضايا أخلاقية في 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 تواصل مع مع مع, مع يعني مشاهد مخلة وشواذ وما شابه إلى آخره، قد يدخل في عالم يعني يتورط فيه، فأنا في غنى. أنا لا أطالب بالشك وأنهى عن الشك وأنا ضد الشك، لكن أنا مع المراقبة والحذر. فأنا أقول أن العائلة يجب أن تكون أن تهيئ
هي
برامج هي النواة. هذا طبعا نتكلم عن العائلة السعودية، العائلة الخليجية، العائلة العربية، العائلة الإسلامية، أي نوع أي مشاهد
مشاهدنا
في مشارق منوط بهذا الأصل. الأسرة قد تقوم وقد لا تقوم، تنتقل الأعلى منها، وهي قضية سلطة ولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يجب أن يقوموا بواجبهم أن يبينوا، يجب أن يفعل خطبة الجمعة تقوم بواجبها في العالم الإسلامي، في العالم، في أي مسجد، في التحذير على من التفريط بهذه الكليات الخمس. القرآن جاء به، ومثله ولي الأمر أن يقوم بواجبه في الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر. يا أخي، لا تصلح الدنيا إلا بجماعة،
جميل،
ولا تكون الجماعة إلا
بطاعة،
لا إلا بإمامة،
إلا بإمامة،
ولا تقوم الإمامة إلا بسمع وطاعة. هنا الإمام الذي أخذ حق السمع والطاعة،
جميل،
أخذ حق السمع والطاعة،
طيب أنا
تمام، بس قبل، طيب، أخذ حق السمع والطاعة، يجب أن نعرف أن حق السمع والطاعة هذا شرف له وواجب، تكليف عليه، هذا الذي أريد أن
طيب اسمح لي بس هذا المداخلة. الدكتور خالد المزين، السلام عليكم دكتور خالد.
السلام
ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير.
يا مرحبا.
وشكرا الله لك دكتور خالد، يعني استجابة دعوة البرنامج والمداخلة معنا. دكتور خالد، نناقش مع ضيفنا الدكتور وليد قضية الضرورات الخمس وأهمية المحافظة عليها. من ضمن المقاصد الكبرى في الضرورات اللي قضية الآن الحفظ أو الحفاظ على النفس. سؤالي دكتور خالد، ما هي الآثار المترتبة على الإخلال بهذا المقصد، سواء يعني وقع أثره على الفرد أو على المجتمع؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ الدكتور وليد. بالنسبة للضروريات الخمس ومنها حفظ النفس كما تفضلتم، لا شك أن هذه المقاصد هي مقاصد كلية جاءت لحفظ نظام الحياة وحفظ نظام التدين أيضا، لأن التدين أيضا هو قسيم للحياة، فهناك حياة بدنية مادية وهناك حياة صوفية قلبية وجدانية، ولذلك إحنا ممكن نتكلم عنها باختصار. فأنا أقول أنه حفظ النفوس ومن ثم أيضا باقي الضروريات الخمس التي تفضل بالإشارة إليها الشيخ وليد له جانبان. جانب وجودي بمعنى أن الشريعة جاءت برعاية النفوس وحفظها وتغذيتها، توفير الغذاء المناسب، توفير الظروف المناسبة لتكون هذه النفوس طيبة صحيحة سالمة من الآفات. أيضا في الجانب العدمي الشريعة الإسلامية جاءت بمنع الآفات ومنع الأضرار والمخاطر التي تؤدي بالنفوس إلى الهلاك والضياع. ولذلك مثلا كان من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الإنسان غريقا أو حريقا أو نحو ذلك، في قوله تبارك وتعالى ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا توجد ثقافة ولا حضارة تؤمن بأن حفظ نفس واحدة يقوم مقام حفظ البشرية كلها إلا في هذا الدين الخاتم. ولذلك مثلا قال الإمام العز بن عبد السلام أن إنقاذ الغرقى مقدم على أداء الصلاة في وقتها. صحيح. فيقطع الإنسان الصلاة لو كان يصلي إذا رأى أمام إنسانا غريقا.
الله.
هذا مثال بسيط يدل على أن أحكام الشريعة هي عبارة عن نظام يتعقب ويتتبع هذه الآفات التي يمكن أن تهدد حياة الناس ويغلق طرقها. عندنا في حفظ النفوس وكذلك باقي الضروريات عندنا ثلاث مستويات: المستوى الضروري، ثم المستوى الحاجي، ثم المستوى التحسيني. نحن دائما نتكلم عن المستوى الضروري وهو مثلا ذم مثلا القتل بشكل مباشر أو المجاعات أو الحروب ونحو ذلك، وهذا مهم جدا. لكن أيضا في مستوى الحاجات والحاجيات والتحسينيات أيضا هناك يعني بعض الأحكام الشرعية وبعض يعني القيم الدينية مهم جدا أن يلتفت إليها. مثال ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت ل يعني المجال العام والفضاء العام في الشارع والمسجد والسوق، ومنعت أي شيء يهدد النفوس. على سبيل المثال إذا مر الواحد في المسجد ومعه سيف أو نصل أو مثلا سهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشهر هذا النصل أو السهم أو السلاح لنقول وهو داخل في المسجد، مع أنه قد يكون داخل ليقاتل وإنما دخل ليصلي فقط.
نعم.
ولكن حتى لا يكون هذا في نوع من التغرير والإيذاء للمسلمين إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى تراعي الشريعة هذه التفاصيل الدقيقة.
جميل.
ولذلك مثلا من الأنظمة الجيدة الآن مثلا لو موضوع منع إطلاق النار في الأعراس والمحافل العامة والمناسبات.
سلام.
تعرفون أن مثلا هذه الظاهرة السيئة هي في الحقيقة يعني تتفرع على هذا الحكم الشرعي. فإذا كنا نمنع الواحد أنه يشتري سلاح واحد وهو سلاح أبيض كما يقال، فما بالك بإطلاق النار من أسلحة آلية ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يهدد النفوس، ولذلك هو يعني مما يناسب أن تسد فيه الذريعة. من ذلك مثلا منع ترويع المسلمين يعني سواء بالسيارات أو المركبات أو بإشهار الأسلحة ونحو ذلك حتى في على سبيل المزاح مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ومن صور الترويع هذا الذي يحدث الآن مثلا من العبث بالسيارات أو نحو ذلك، أو حتى الألعاب الخطرة واللي تغرر بالنفوس ويكون فيها نوع من التهديد لحياة الناس ونحو ذلك.
جميل.
ولذلك يعني من رتبة التحسينيات كثير من تنظيمات المرور اللي تنظم سير المركبات في الشارع وفي المجال العام يعني في الشوارع العامة والطرق الرئيسية وغيرها. فاحترام أيضا أنظمة المرور هو داخل في احترام.
جميل.
حفظ هذه الضروريات والكليات الشريعة.
يا سلام يا سلام.
شكرا. أنا أعرف أن الوقت ضيق، بنتقل إلى النقطة الثانية.
دقيقة لو سمحت يا دكتور.
نعم. لا تقل أهمية عن الأول. إحنا قلنا أن المقاصد وضعت لحفظ نظام الحياة وأيضا وضعت لحفظ نظام التدين. الشريعة الإسلامية جاءت بدين سماوي، لكن هذا الدين ليس موكولا لأفكار الناس وخيالاتهم، وإنما هناك نظام منضبط في التدين في الشريعة الإسلامية، وهو نظام يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الأكل وفي الصيام في الزواج والنكاح وفي ما يتعلق بأمور الشهوة، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم الحياة العامة والمال العام وغيره. هذه الأنظمة الدينية يجب أن تؤخذ على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تكون في حالة من مثلا التصعيد المباح إلى أن يكون مستحبا والمستحب نرقي إلى أن يكون واجبا
شكراً.
يجعل من ضروريات الدين
نعم شكرا لكم أستاذ الدكتور خالد المزيني عضو التدريس بجامعة الملك فهد شكرا الله لكم. بقينا تقريبا قرابة 5 دقائق دكتور حسنت. لكن لفت نظري قضية عندما قال حفظ النفوس هو منع وعطاء أن يمنع من شيء ويعطى من شيء جميلة
يعني لا عطر بعد عروس يعني سكرا. أشكر فضيلة الشيخ على هذه المداخلة الضافية. هذا يعني الإمام الشاطبي قال أن في الحفاظ على الكليات الخمس يأتي من وجودي وعدمي
يا سلام
فلذلك تأتي متكاملة. فلو صغت سؤالا مثلا أي ضرورات أحق بالحفاظ الأصل الدين
هي في الترتيب كما ذكرت الدين.
الأصل الدين جميل. في كلها الأصل الدين البقيات قد تتنقل
وهو الرأس
وقد تتنقل من شيء إلى شيء لكن تعقيبا على أو تأكيدا لكلام أخي دكتور خالد انظر في الحفاظ على قضية النفس طبيب بيدخل إلى عملية قلب مفتوح تمام قبل صلاة الظهر ويعلم أنه مثلا لن ينتهي مثلا إلا بعد صلاة المغرب هل نقول اترك هذا المريض يموت واخرج وصل الظهر والعصر وارجع ما يقول هذا حد تمام بل إن الشريعة جاءت في الحفاظ على هذه النفس التي بين يديك تمام ولو أنك جمعت الظهر والعصر ولو خرج وقتها المغرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق جمع الصلوات الخمس للضرورة التي حصلت له هنا الآن مثلها مثلا رجل الإطفاء لا قدر الله في حادث حريق وأراد مثله مثلا بخلاف من يكون على جبهة جهاد مثل الآن جنودنا البواسل مثلا على الحدود أو مثل رجال مكافحة الإرهاب حينما يعني يدخلون على خلية أو ما شابه ذلك هذه جبهة جهاد يعني تختلف عن مثل هذا الأمر الذي أريد أن نصل إليه أن قضية الضرورات الخمس هي سعادة هي راحة حينما نحافظ عليها ممثلين في مسؤولين وفي غير مسؤولين في ماذا؟ في أننا نصل إلى الحياة السعيدة حينما يحفظ على الناس دينه حينما يحفظ على الناس أنفسهم حينما يعني مثلا قضية حفظ النفس هي قضية الأمن يا دكتور عبد الله
صحيح
وش معنى الأمن؟ الأمن هو أن تحافظ على نفسك وتنام وأنت مرتاح وأن تحفظ مالك وأنت مرتاح وأن تحفظ عرضك
كما ذكر
مرتاح.
الدكتور ومن أحياها وكأنما أحيا الناس
على
الجميع
على قضية
في هذه الشريعة
على قضية الأمن الله عز وجل يقول في الحفاظ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم
أو اخرجوا
من دياركم
ما فعل
شوف يا أخي قرن الله عز وجل الأرض والبيت مقارن بماذا؟ بالنفس
بقتل النفس
بالنفس اقتلوا أنفسكم واخرجوا من ديارهم
كأنها خيار
ليست لا صعوبة
كأنها خيار
يعني
نعم
صعوبة
ودرجتها
قضية الخروج من الديار الخروج من ما بالك الآن بما يصنعه السفاح بشار في تهجير الناس تمام؟ أو ما يصنعه غيره في قضية
أو قتل رجال الأمن أو أنا أعطيك
يعني أو مثله يعني لا أنا أقصد إخراج الناس من ديارهم والعياذ بالله ما يصنعه بشار في الضغط على 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 المعارضين له بحق حينما يخرجوا مثله في المقابل لما يكون هناك بلد آمن مطمئن وتريد أن تحرك فيه زعزعة أمنية في أي أمر من الأمور تمام الإصلاح مطلوب لكن الزعزعة الأمنية هذا من التعرض إلى الضرورات الخمس حتى ولو باسم الإصلاح والمطالبة بالحقوق
حفظ النفوس
حفظ النفوس والأموال والأعراض لما أنا أعرض لمثل هذا الأمر أي دعوة ممكن أن تؤدي إلى إفساد مثل هذا الأمر أمر خطير القضية ليست فقط والله مثلا نقول والله أطالب بحقوقي وأنا أرفع صوتي لا القضية يجب أن يكون أمامك الكليات الخمس تمام يجب أن يكون أمامك ماذا الكليات الخمس فلا تستجيب لأي دعوة إلا وأنت تعرف أين تضع قدمك فيها القضية قضية حق لله جل وعلا مقدم ليست فقط القضية أني والله أنا بقدم حق الدنيا على حق الآخرة حق الدنيا أنا أطالبك بأن تطالب بحقك وأن يكون لك المجال لكن أمامك متطلبات يجب أن تعرف أيها المقدم وأيها المؤخر
جميل دكتور
أي مشاركة يا شيخ عبد الله في أمر يؤثر على دين الناس وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم اعلم أنك على خطر أمام الله جل وعلا
لكن يبدو دكتورا لدينا تقصيرا يعني بشكل عام على 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 المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي الإعلام وغيره في توعية الناس لهذه القضية
يعني
قضية الآن حفظ الدين والنفس
يعني
والعقل
يعني نعالجه من زوايا متفرقة مثل مكافحة المخدرات هذا زاوية تمام لكن أيضا مكافحة الأخلاق السيئة في قضية الآن لما تكلم الشيخ محمد السعيدي وتبعه الشيخ خالد في قضية المظاهرات في مو المظاهرات خروج الناس مظاهر التشبه بالعالم الغربي هذا يؤدي إلى منزلق أخلاقي خطير يجب أن نلتفت إليه ويجب أن نكون حذرين منه لأن شوف يا أخي دائما نفسية المهزوم تجعلك تتبع القوي هذا
أبو الخلدون كان يقول إن المغلوب يتبع مولع باتباع الغالب
ولذلك نحن دائما غالبون لأن الله عز وجل قال وإن جندنا لهم الغالبون
استيعاب هذا يا دكتور
استيعاب هذا بإعادة العزة في الأنفس يجب أعرف أني أنا عزيز بديني وأن ديني هذا ليس برخيص وأن يعني عزتي مثل عزة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لما حصل لهم ما حصلوا وابتلوا في ذات الله جل وعلا ولم يزعزعهم
الله شيء. دكتور عندما نقول عفوا يعني هالقضية هذه هذه الجوهرة يعني الشرع الحكيم جاء للحفاظ على هذه الضرورات والمقاصد الخمسة حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال لا أظن يا دكتور الآن يعني إلا إن شاء الله حقيقة من يعني يبرز هذه القضية في محفل في كلمة في حديث عام في مثل هذا الطرح الجميل أختم معكم يا دكتور ولا باقي شيء
لا أنا بس أكرر الشكر لصاحبي الفضيلة الشيخ محمد مرام السعيدي والشيخ الدكتور خالد الميزاني حقيقة أدوا أكثر مما أديت
جزاك الله خير شكرا دكتور
بارك الله فيك
أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد رشودي وأيضا أشكر ضيفنا على الهواء الدكتور محمد السعيدي والدكتور خالد المزيني شكر الله لكم أنتم أيضا نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات أخرى دمتم برعاية الحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته